بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، أي هذا الكتاب مشتمل على ذكر أحكام البيوع وغيرها كالقرض والشركة ونحوها. والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بشيء. وفي الشرع مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. والأصل في البيوع الحل، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما البيع عن تراض. رواه ابن حبان وابن ماجه من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ويقول حين سئل عليه الصلاة والسلام: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الحاكم من حديث أبي بردة ورافع بن خديج. كل بيع مبرور، أي لا غش فيه ولا خيانة. ولهذا كانت البيوع المحرمة معدودة، لأن الأصل هو الحل. قال: البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز. بيع عين مشاهدة، يعني عين سلعة تراها بعينيك، تشاهدها وتراها وتنظر إليها، فهذا بيع جائز. طبعا إذا توفرت فيه شروط البيع، لكن المقصود هنا ذكر نوع البيع، أن تبيع شيء، تشتري شيء تراه بعينيك، يعني سلعة معلومة ليست مجهولة، هذا جائز. بيع عين مشاهدة فجائز، تشتري سيارة تراها بعينيك، دراجة، طعاما، ثيابا، آنية، إلى آخر ذلك. قال: وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به. هذا النوع الثاني، العين غير موجودة، السلعة غير موجودة، لا تراها، لكنها موصوفة، أن يصف لك البائع هذه السلعة بوصف يميزها عن غيرها. فإذا وجدت فيها الصفات التي وصفت صح هذا البيع. كان يبيع لك سيارة مثلا، يقول: هذه السيارة، معي سيارة موديل كذا وكذا، نوع كذا وكذا، لونها كذا وكذا، وهكذا يذكر أوصافها، فإذا وجدتها على هذا الوصف صح البيع، تقول: اشتريت على هذا الوصف. فإذا وجدتها على هذا الوصف صح البيع، وإن وجدتها على أوصاف غير الوصف الذي ذكره لك لم يقع هذا البيع. إذن هذا النوع الثاني، أن تكون العين غير مشاهدة لكنها موصوفة، موصوفة، فهذه يصح فيها البيع. وأيضا هذا النوع يصح فيه السلم كما سيأتي، بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة. قال: وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. بيع عين غائبة لم تشاهد، يعني لم تشاهد وترى ولم توصف، فهذا البيع لا يجوز لأنهم يلغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في مسلم حديث أبي هريرة. فكل بيع فيه جهالة وخطر وخداع أو غش فهو من بيع الغرر لا يجوز. كمن يقول مثلا أبيع لك ما في هذا الصندوق، إيش داخل الصندوق؟ الله أعلم. أنت لا ما ترى هذه السلعة التي داخل الصندوق، قد تكون أقل من قيمة الشراء وقد تكون أكثر، وقد يكون يعني شيء لا يستحق وأنت تدفع ثمنا مرتفعا، وهنا في جهالة وغرر وخداع. أو يقول أبيع لك ما في جيبي، إيش في جيبي؟ الله أعلم. هذا لا يجوز. طيب هذا لا يجوز. قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، بيع كل طاهر منتفع به مملوك. فقوله بيع كل طاهر خرج به النجس، فلا يجوز بيع الشيء النجس. ما كانت عينه نجسة كما سيأتي كالخنزير ونحوه، وهكذا أيضا أن يكون منتفع به، إذا كان طاهر لكن لا ينتفع به فلا يجوز بيعه. قد يكون طاهر لكن غير منتفع به، فهذا لا يجوز بيعه، كمثلا الأسد والذئب، هذه طاهرة لكن لا ينتفع بها فلا يجوز بيعها. أما حيوان ينتفع به كالفهد مثلا فإنه قد يستعمل في الصيد، ولم يأتي نهي في بيعه كالكلب. الكلب لا يجوز بيعه لأن جاء فيه النص بتحريم ثمنه، لكن إنسان مثلا عنده فهد والفهد يصلح للصيد إذا علم، فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، فهو طاهر منتفع به. وهكذا أيضا أن يكون مملوكا، أن يبيع الإنسان شيء يملكه، فلا يجوز بيع ما لا يملك، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الإنسان ما لا يملك. في حديث حكيم بن حزام قال عليه الصلاة والسلام ولا تبع ما لا تملك، لا يجوز الإنسان يبيع شيء ما يملكه. بعض يعني الناس ما يأخذ شيء مال لأهله أو لجاره ثم يذهب يبيعه، هذا لا يجوز. يأخذ شاة جاره ويذهب يبيعها في السوق، هذا بيع ما لا يملك، لا يجوز. أو مثلا يأتي إنسان إلى صاحب دكان يريد سلعة معينة وغير موجودة عنده فيبيعها له ثم يذهب يشتريها، هذا لا يجوز. هو الآن يبيع ما لا يملك، أقول اذهب أولا اشتريها ثم بيعها، أما أن تبيعها وأنت لا تملكها فهذا لا يجوز، لأن هذا سبب لحصول الخصام والمنازعة بين البائع والمشتري، ولأنه تصرف كذلك في أموال الغير بغير حق. قال ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه، لا يصح بيع عين نجسة يعني ما كانت عينه نجسة فلا يجوز بيعه، كما قلنا كالخنزير والكلب على القول بنجاسته، حتى لو كان معلم ما يجوز بيعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم، وهكذا غير ذلك من النجاسات فإنه لا يجوز بيعها. ميتة كذلك، الميتة نجسة فلا يجوز بيعها. قال: وما لا منفعة فيه. وما لا منفعة فيه، فما لا منفعة فيه كذلك لا يجوز بيعه. بل ما كان فيه شيء من الأذى والضرر كالحشرات والحيات والعقارب ونحوها مما جاءت الشريعة بالأمر بقتلها، مثل هذه لا يجوز بيعها لأنها لا منفعة فيها ومضرة. وأما حيوان ينتفع به كما سمعنا وهو طاهر لا بأس، فيجوز مثلا بيع الحمير والبغال أنه ينتفع بها في الركوب وفي الحمل. ويدل على ذلك، على ما ذكره المؤلف رحمه الله، ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام في عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فهذه المحرمات منها ما حرم لنجاستها كالميتة والخنزير، ومنها ما حرم لضررها وعدم منفعة فيها كالخمر والأصنام. فالخمر تزيل العقول وتذهبها فهي مضرة على العقول، وهكذا الأصنام لا منفعة فيها بل هي ذريعة إلى عبادتها والوقوع في الشرك في عبادة الله جل وعلا. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع مثل هذه الأشياء، وقاس عليه أهل العلم ما كان مثلها مما لا منفعة فيه أو كان نجسا فإنه لا يجوز بيعه. قال: فصل. والربا في الذهب والفضة والمطعومات، يعني يجري الربا في الذهب والفضة يعني من الأثمان، ويلحق بها ما يكون مقامها من الأثمان كالأوراق النقدية، لأن علة جريان الربا في الذهب والفضة في قول جمهور أهل العلم هي الثمنية، كونها ثمن للأشياء، فما كان ثمنا للسلع فإنه يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة. والمطعومات يعني الأطعمة التي يجري فيها الربا كالبر والشعير والتمر والملح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والربا معناه في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، يقال ربا المال إذا زاد، ربا المال إذا زاد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينميها ويزيدها. تقول ربا الزرع إذا زاد ونمى. وشرعا هو بيع، نقول نقد على عوض مخصوص، نقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، نقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. الربا عند الشافعية ينقسم إلى ثلاثة أنواع: ربا الفضل ويدخل فيه القرض، وربا النسيئة وهو تأخير ما يجب فيه التقابض، وربا الفضل الزيادة في الصنفين الذي يجب فيهما التماثل، والنوع الثالث ربا اليد، ربا اليد وهو بيع المتجانسين كالقمح من غير تقابض. طيب، ويقسم بعض أهل العلم إلى ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. ربا الفضل هو الزيادة في الجنسين اللذين يجب فيهما التماثل والتساوي، الزيادة في الجنسين اللذين يجب فيهما التماثل والتساوي. وربا النسيئة هو تأخير ما يجب فيه التقابض، تأخير ما يجب فيه التقابض. وربا القرض هو رد الدين أو اشتراط قضاء الدين بزيادة، اشتراط قضاء الدين بزيادة. طيب، هذه أنواع الربا. قال: ولا يجوز، وسيأتي معنا في ذكر حديث عبادة التوضيح هذه الأنواع ربا الفضل وربا النسيئة. قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، متماثلا يعني متساوي، ونقدا يعني بالتقابض من غير تأخير، بالتقابض من غير تأخير. لحديث عبادة وقبل ذلك، نحن ماذا كان حكم الربا؟ نعلم أن الربا محرمة، أن التعامل بالربا محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا، أو لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، والزيادة كاتبه وشاهديه خارج الصحيح. فالربا كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. وهكذا أيضا في المطعومات مما يجب فيه التماثل. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والحديث في مسلم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا. بيع الذهب بالورق يعني بالفضة, نهى عن بيع الورق الذهب بالورق دينا. فهذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأصناف يجب أن تباع, المثل الجنس الواحد منها إذا بيع بجنسه فلا بد من أمرين وهما التماثل والتقابض. التماثل والتقابض, الآن بعت ذهب بذهب لا بد أن يتساويا في الوزن, فتبيع 50 جرام من الذهب ب50 جرام من الذهب, هذا جائز مع التقابض, تعطيه ويعطيك. طيب تبيع 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب مع التقابض, هذا جائز. فلا يجوز أن تبيع 50 جرام من الذهب الجيد مثلا ب100 جرام من الذهب الرديء ولو حصل التقابض. لماذا؟ لعدم التساوي, لا بد من التساوي, الذهب بالذهب مثلا بمثل. طيب كذلك الفضة, بعت فضة بفضة لا بد من أمرين, التماثل والتقابض, فتبيع 100 جرام من الفضة ب100 جرام من الفضة, هذا جائز مع التقابض. 50 جرام من الفضة ب50 جرام من الفضة, هذا جائز. لكن هل يجوز أن تبيع 100 جرام من الفضة ب50 جرام من الفضة؟ هذا لا يجوز لعدم التماثل, واضح؟ طيب بعت 50 جرام من الفضة ب50 جرام من الفضة من غير تقابض, هذا يجوز؟ لا يجوز, واضح؟ طيب هذا في الذهب والفضة. كذلك في الأطعمة, البر, البر بالبر, تبيع كيس من البر 50 كيلو بكيس 50 كيلو, هذا جائز مع التقابض. طيب إذا بعت 2 كياس من البر الرديء بكيس من البر الجيد مع التقابض, هذا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم التماثل, لا بد من التماثل, واضح؟ 50 كيلو ب50 كيلو, 100 كيلو ب100 كيلو. أما تبيع 100 كيلو ب50 كيلو هذا لا يجوز ولو حصل التقابض, لا بد من التماثل لأن الجنس واحد, بر, بر ببر, إذا لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. هكذا الشعير, بعت شعير بشعير 50 كيلو ب50 كيلو, هذا جائز. 100 كيلو ب50 كيلو هذا لا يجوز لعدم التماثل. وهكذا التمر, بعت مثلا صاع بصاع, هذا جائز, لكن تريد أن تبيع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد, يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لعدم التماثل, هنا حصل تفاضل. هذه المفاضلة يسمى بايش؟ ربا الفضل. لما تبيع صاع بصاعين هذا ربا الفضل, أي الزيادة فيما يجب فيه التماثل. طيب وإذا حصل التأخير هو ربا النسيئة, هو تأخير ما يجب فيه التقابض. الآن لو بعت صاع بصاع من التمر هذا جائز, طيب من غير تقابض لا يجوز, هذا ربا النسيئة. إذا حصل التماثل ولم يحصل التقابض هذا ربا النسيئة. وهكذا قل في الملح كذلك. إذن إذا اتفق الجنس, إذا كان الجنس واحدا فلا بد من شرطين, التماثل والتقابض, لا بد من التماثل والتقابض, واضح؟ طيب
ها؟
أحمر وأبيض.
أحمر وأبيض. الجنس واحد دقيق، لكن أمشي الوزن، الوزن والتقابض يكون واحد.
تزيد.
ها؟
تزيد فلوس.
ليش؟
أحمر سعر ثاني وأبيض سعر
ثاني. مش مشكلة إذا حصل بتراضي، إذا حصل بتراضي وزن كيلو بخمسين بخمسين. ما في شيء. ليش زيادة 5000؟
يعني هذا سعر ثاني ولا
شيء؟ لا ما يصلح.
اشتري لأنه هو سعره واحد.
هو زيادة ال نعم هو.
يختلف السعرين.
إيه إذا كان هكذا لا ما يصلح. إذا كان هكذا ما يصلح.
يختلف السعرين. أحمر دقيق، أحمر دقيق أبيض.
بس اللي هو الجنس واحد دقيق. هذا دقيق وهذا دقيق. اللهم إن هذا أحمر وهذا أبيض. هذا بر مطحون وهذا دقيق عادي. هو إذا اختلف الجنسين يجوز التفاضل ويجب التقابض. إذا قلنا أن الأحمر يعني جنس آخر غير الأبيض نعم لا بأس، حتى يجوز مع الزيادة إذا قلنا بأنه يختلف، لكن هو دقيق يعتبر، هذا دقيق وهذا دقيق. اللهم هذا أحمر وهذا أبيض.
يشتري مني بعدين؟
آه يبيعه بالمال ثم يشتري منه ما شاء. مثل التمر الرديء بالتمر الجيد، يبيع الرديء ثم يشتري بالفلوس تمر جيد. طيب إذا اختلفت هذه الأصناف جاز التفاضل ووجب التقابض. إذا اختلف الجنسان فيجب شيء واحد فقط هو التقابض، وأما التماثل فلا يجب. إذا بعت ذهب بفضة جاز التفاضل ووجب التقابض. فمثلا بعت 100 جرام من الفضة بخمسين جرام من الذهب، هذا جائز، لكن يشترط إيش؟ التقابض. لا يجوز أن يقع هذا البيع نسيئة مع التأخير. بعت كيس بر بكيسين شعير، هذا جائز لكن يشترط التقابض. بعت صاع من التمر مثلا بكيس من الملح، هذا جائز لكن يشترط التقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. واضح؟ قال ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه، يعني لا يجوز الإنسان يبيع ما اشتراه أو نعم ما اشتراه حتى يقبضه، حتى يقبضه يعني حتى يحوزه إليه، حتى يحوزه إليه. ودليل ذلك ما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعام لا يجوز بيعه إلا بعد أن يقبض، يعني سواء كان منقول أو كان عقار أرض أو شيء ينقل كالأطعمة أو سيارة أو دراجة أو نحو ذلك، فلا يبيعها حتى يقبضها. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي وما يحرم لي علي؟ قال يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، رواه البيهقي. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أي منازلهم. إذن تبين من هذا أنه لا بد من قبض المبيع قبل بيعه، وكل قبض على حسبه، يرجع في القبض إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فمثلا قبض الأرض باستلام وثيقتها، إذا استلم الوثيقة صار قابضا لها، وحينئذ جاز له أن يبيعها. طيب قبض السيارة مثلا بقبض ملكيتها، قبض الطعام بأن يحوزه إلى سيارته إلى مخزنه، يأخذ الطعام ويضعه في مخزنه أو يحمله في سيارته، هنا قبضه. ما الحكمة من ذلك؟ قال أهل العلم الحكمة من ذلك هو سد أبواب النزاع والخلاف، وذلك أن البائع إذا رأى المشتري باع السلعة وربح فيها ربحا زائد عما باعه هو، قد يتراجع عن البيع ويقع الخصام بينه وبين المشتري. واضح؟ مثلا باع له أرض ولم يسلمه الوثيقة بعد، وهذا المشتري باع هذه الأرض قبل أن يستلم الوثيقة بثمن أكثر، علم البائع الأول، ها إيش سيقع؟ سيتراجع عن البيع، يقول أنا متراجع، ويقول كيف بعت، وهذا يقول بعت ويقول أنا ما بعت، ويقع الخصام والنزاع بين المشتري والبائع بسبب أنه باع قبل أن يقبضها. فقبض السلعة قبل بيعها يعني يسد هذا الباب، فيكون قد امتلكها ملكا تاما، ثم بعد ذلك لو يتصرف فيبيعها بما شاء. قال ولا بيع اللحم بالحيوان، ولا بيع اللحم بالحيوان، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم للاختلاف في الأحاديث الواردة فيها. فقد جاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، رواه الحاكم، وهو يعني ضعيف لأنه من طريق الحسن عن سمرة وفي سماع اختلاف، وقد عنعن والحسن مدلس. وجاء في عن سعيد بن المسيب مرسلا وهو صحيح لكنه مرسل، يعني نسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وجاء من حديث سهل بن سعد مرفوعا وفيه يزيد بن عمرو وهو كذاب. فمن حسن هذه الأحاديث قال لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. نعم، فقال لا يجوز أن يأتي الإنسان بشاة مثلا ويقول لباع اللحم أعطني كذا وكذا من اللحم مقابل هذه الشاة، أبيع لك هذه الشاة بكذا وكذا كيلو من اللحم، على مقتضى هذه الأحاديث لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. ومن ضعف هذه الأحاديث قال لا يجوز، من ضعف هذه الأحاديث قال يجوز. والإمام بن عبد البر رحمه الله يقول لا أعلم حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت. قال وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب، والمرسل من قسم الضعيف، ولهذا ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز بيع اللحم بالحيوان، والقول بتحريمه هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. قال ويجوز بيع الذهب بالفضة، طبعا الأظهر أنه لا يحرم لأن الحديث الوارد لا تصح، ليس فيه إلا يعني أصح شيء حديث مرسل سعيد بن مسيب، والمرسل من قسم الضعيف، والله أعلم. قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، يعني يجوز بيع الذهب بالفضة من غير تماثل إذا كان يدا بيد، تبيع 50 كيلو من الذهب ب100 كيلو من الفضة هذا جائز، لكن يشترط التقابض،
سلم واستلم. لما سمعنا في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، يعني التساوي مع التقابض، لا يجوز بيع الجنس منها بمثله، إذا كان الجنس واحد فلا بد من التماثل والتقابض، بر ببر لا بد من التماثل، 50 كيلو ب50 كيلو مع التقابض، وهكذا تمر بتمر لا بد من صاع بصاع مع التقابض، وهكذا الشعير 50 كيلو ب50 كيلو مع التقابض. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، يعني إذا بعت بر بشعير جاز التفاضل ووجب التقابض، تبيع كيلو تبيع كيس من البر بكيسين من الشعير هذا جائز لكن مع التقابض. واضح؟ وهكذا تبيع تمر بملح أو تمر ببر أو تمر بشعير جائز وإن اختلف الوزن لكن يشترط التقابض. قال: ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، يجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، كما ذكرنا بر بشعير هذا جنس وهذا جنس، يجوز التفاضل كيس بكيسين لكن نقدا، يعني بالتقابض من غير تأخير من غير تأخير. طيب، واضح التعامل بين هذه الأصناف الستة؟ إذا كان الجنس واحد فلا بد من أمرين، التماثل والتقابض، إذا اختلف الجنس وجب شيء واحد وهو التقابض وجاز التفاضل، جاز التفاضل يعني يزيد أحدهم على الآخر يجوز ما دام أن الجنسين مختلفان لكن يشترط التقابض يدا بيد. طيب، إذا بيع الجنس الأول وهو الذهب والفضة مع بقية الأصناف الأربعة هي المطعومات، هل يجوز هل يجب فيها التماثل التقابض أو يجوز كذلك فيها النسية؟ واضح، اشتريت بالذهب بر أو شعير، هل يجوز أن تؤخر القبض أو لا بد فيها من التقابض؟ فالجواب أنه يجوز من غير تقابض، يجوز من غير تقابض إذا كان الثمن ذهب أو فضة، وما يقوم مقام الذهب والفضة كالنقود، يجوز أن يتم البيع من غير تقابض، الذهب والفضة فقط وما يقوم مقامها من الأثمان، وما يقوم مقامها من الأثمان، وهذا باتفاق أهل العلم. واستدل أهل العلم بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. طبعا الشعير يشترى بايش؟ بالثمن بالمال، لكن سلم ما كان عنده مال فأخذها دين وراهن درعة ولم يحصل تقابض هنا، والشعير صنف من أصناف الربوية، فاستدل به أهل العلم على جواز تأخير التقابض إذا كان الثمن ايش؟ ذهب أو فضة. فأنت مثلا تأتي إلى صاحب الدكان تريد بر، يقول أبشر، طيب تقول أعطني كيس وسجله علي سيأتي لك بالمال آخر الشهر مثلا، هذا جائز ليس فيه شيء. نعم، لأن هنا الثمن ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامه فلا بأس. ها؟ في الذهب ما يجوز، يعني بالفلوس تشتري بالفلوس ذهب. أيوة، يعني ثمن جرام ذهب يجوز. نعم، واضح. نعم، تشتري مثلا كيس بر والثمن ذهب كيلو جرام من الذهب، وسأتي لك به فيما بعد، بعد شهر لا بأس. نعم، لكن المال مع الذهب لابد من التقابض، لأن المال يعتبر إيش؟ يعني يعتبر مقوم بالذهب والفضة، مقوم بالذهب والفضة، فلا بد فيه من التقابض. فلا تشتري الذهب دينا والثمن مال أو أوراق نقدية. ها؟ حديث أنس في موت النبي عليه الصلاة والسلام: ودره مرهون عند يهودي على 30 صاعا من شعير. طيب، قال: ولا يجوز بيع الغرر. مر معنا في أبي هريرة أن يسلم نهى عن بيع الغرر، فكل ما فيه جهالة وغرر فلا يجوز، كأن يكون المثمن السلعة غير معلومة، أو يكون المشتري بين الربح والخسارة وبين الغنم والغرم، أو يكون الشيء غير مقدور على تسليمه أو نحو ذلك، فكل هذا أو هذه الأنواع لا تجوز. فيدخل في ذلك بيع الملامسة والمنابذة، هذا من بيع الغرر، يقول له: أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا وكذا. أو المنابذة، يرمي له الثوب ويقول: إذا وصل إليك هذا الثوب فهو لك بكذا وكذا، ويتم البيع. رضي أو لم يرضى؟ المنابذة، المنابذة الرمي، يعني ينبذ له الثوب ويقول: إذا نبذته لك فهو لك بكذا وكذا، ويتم البيع. هذا بيع غرر. أو كذلك كما ذكرنا، بيع شيء لا يراه، ما في صندوق، ما في الجيب، أو يبيع شيء لا يقدر على تسليمه، يقول: أبيع لك هذه السمكة في الماء، هذا لا يجوز، هذا غرر. أو كذلك بيع الطير في الهواء، وهكذا أيضا بيع اللبن في الضرع، هذا بيع غرر لأنه غير معلوم. طيب، كذلك بيع حبل الحبلة أو ما في بطون الأمهات، هذا من بيع الغرر، يقول أبيع لك ما في بطن هذه الشاء، حمل هذه الشاء، الله أعلم هذا الحمل ذكر أنثى، هم اثنان واحد، يخرج حي ويخرج ميت، إذن في غرر، في جهالة، فلا يجوز. كل بيع فيه جهالة فلا يجوز. هذا يعني ما يتعلق ببيع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وهكذا أيضا بيع الحصاة، هذا من بيع الغرر، يقول: أرمي لك الحصاة وما وقع عليه الحصاة فهو لك بكذا وكذا، هذا أيضا بيع غرر. أو يقول: اقطع لي قطعة من الأرض، يقول: سأرمي الحصى وما وقعت عليه الحصى أو وصلت إليه فهو لك بكذا وكذا، هذا أيضا بيع غرر لا يجوز، لأن البيع لابد أن يكون المبيع معلوما. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.